الكلام في الفرع الأول من الفروع التي ادعي فيها أن الشارع يمكنه أن يتصرف في حجية القاطع، وهو ما لو أودع رجل درهمين عند شخص وأودع الآخر درهما واحدا فتلف أحد الدراهم الثلاثة، فإنه يحكم بتنصيف أحد الدرهمين بينهما، يعني بين مالك الدرهمين ومالك الدرهم، وبالتالي فلو أن هذين النصفين وصلا لشخص ثالث بهبة أو إرث فاشترى بهما جاريتان لعلم تفصيلا بأنه يحرم عليه وطؤها، لأن أحد النصفين ليس لمالكه، أحد النصفين ليس لمن حكم بأنه مالكه. وكان الكلام أنه ما هو مقتضى القاعدة، وذكرنا أن هناك إيرادين على مقتضى القاعدة. الإيراد الأول من السيد الأستاذ دام ظله وقد مضى الكلام فيه، الإيراد الثاني وهو مبني على أمور: الأمر الأول أن اختلاط المالين تارة يكون على نحو الشركة القهرية، وتارة يكون على نحو الاشتباه في الملك أو المالك. فإذا اختلط المالان بنحو اضمحل أحدهما في الآخر كاختلاط المائين أو الحنطتين أو ما أشبه ذلك، فهنا يرى المرتكز العقلائي أن الاختلاط موجب شنو؟ للشركة القهرية بين المالكين، سواء كان هذا الاختلاط اختلاطا خارجيا أو اختلاطا حكميا كما في أموال البنوك، فإن هذا من الاختلاط الحكمي وإن لم يكن اختلاطا خارجيا، حيث إن البنك يقترض ممن أودعه هذه الأموال، فبلحاظ أن ذمة البنك المقترض ذمة واحدة يرى العرف أن الأموال شنو؟ قد اختلطت في ذمة واحدة، فكان هذا الاختلاط موجبا شنو؟ للشركة القهرية بينها. فهنا إذا حصلت شركة عقلائية قهرية في الأموال نتيجة اختلاطها خارجا أو حكما، فعند الفرز يلاحظ نسبة كل منهما لمجموع المال. فإذا افترضنا أن هذا له 10 أطنان من الطحين، وهذا له طن من الطحين، وتلف طن من هذه الأطنان فبقيت 10، فإن 10 توزع بينهما شنو؟ بالنسبة. فإن الأول وهو صاحب الطن الواحد يملك 10 بلحاظ المجموع، والآخر يملك 9 أعشار. فيوزع بينهما الأطنان الباقية بحسب النسبة. وأما إذا افترضنا أن الاختلاط لا على نحو الإشاعة، وإنما الاختلاط كان على نحو الاشتباه في المملوك أو المالك، كما لو أودع دراهم فضية أو ذهبية شنو متميزة، فلا يتصور فيها الاختلاط على نحو الإشاعة. ولأنها كانت من جنس واحد اشتبه علينا مملوك فلان عن مملوك فلان، أو تلف واحد منها كما هو محل مسألتنا فاشتبه علينا المالك، أي لا ندري أن مالك الدرهمين الموجودين هو صاحب الدرهمين أم أن صاحب الدرهم يملك أحدهما، فهنا من باب اشتباه المالك. فإذا كان الاختلاط من باب الاشتباه في المملوك أو المالك فلم يقم ارتكاز عقلائي على الشركة، كي تلاحظ نسبة ملك كل منهما لما هو المجموع. وقد نبه على هذا الشهيد الثاني في المسالك في تعليقته على كلام المحقق في الشرائع الذي ادعى الشرك مطلقا، فهنا ما هو مقتضى القاعدة حيث إن الاختلاط لم يكن على نحو اشتراك وإنما على نحو الاشتباه؟ نأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني أن يقال إذا حصل الاختلاط على نحو الاشتباه لا على نحو الشركة، فتارة يكون المقام من باب التداعي والتنازع، وتارة لا يكون هناك تداع ولا تنازع. فإن كان موردا للتنازع والتداعي، بمعنى أنهما تنازعا في درهم من هذين الدرهمين أنه لصاحب الدرهمين أو لصاحب الدرهم، فهنا لا يبعد قيام المرتكز العقلائي فضلا عن بعض النصوص على التنصيف لحل شنو؟ لحل النزاع. نظير ما إذا تنازع في دابة واحدة وأقام كلاهما البينة، أو حلف كلاهما، أو لم يكن لأحدهما لا بينة، أو لم يكن لكل منهما لا بينة ولا يمين، إذ متى ما كان لأحدهما مرجح على الآخر حكم بأن الدابة له، فلا بد أن يفرض أنه حصل التنازع بينهما بنحو متساوين من حيث مقام الإثبات. ففي مثله لا يبعد قيام المرتكز العقلائي على شنو؟ تنصيف. ولكن بعض الأساتذة قدس سره أفاد بأن قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ردع عن هذا المرتكز العقلائي القائم على التنصيف في مقام حل التنازع، حيث حصرت الرواية حل النزاع بالبينة واليمين. وأجيب عن هذا الاستدلال أحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن هناك فرقا بين حل التنازع بتشخيص الواقع أو حل التنازع بجعل وظيفة ظاهرية، إذ تارة يكون القضاء الموجب لحل النزاع مبنيا على تشخيص الواقع، وتارة يكون القضاء شنو؟ مبنيا على الوظيفة الظاهرية. ففيما إذا كان القضاء مبنيا على تشخيص الواقع، نعم، لا يكون التنصيب حجة لأنه ليس مشخصا للواقع. فقوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ناظر للحجة المشخصة للواقع، إما تشخيصا حقيقيا كالبينة أو تشخيصا تعبديا كاليمين، وليس نظره لمطلق ما يكون حلا للنزاع ولو لم يكن تشخيصا للواقع، فلا مفهوم له لكي ينفي وجود حجج أخرى يكون دورها حل النزاع بالوظيفة الظاهرية كالتنصيف. إلا أن هذا الكلام الجواب خلاف ظاهر الرواية، حيث إن الرواية قالت إنما أقضي ولم تقل إنما أشخص الواقع، فمقتضى إطلاق الرواية أن شنو؟ أن لا حجة حاسمة للنزاع إلا في البينة واليمين. الجواب الثاني إذا افترضنا أن المرتكز العقلائي قائم على التنصيف في مقام حل النزاع فسوف لن ينعقد للرواية ظهور في الراجع عن المرتكز العقلائي، فإن احتفاف الرواية بالمرتكز العقلائي يكون قرينة على انصراف الرواية عما عليه العقلاء ودخول ما عليه العقلاء في عنوان البينات، لأن الرواية تكون شنو؟ راجعة عن المرتكز العقلائي، نظير ما ذكره المحقق النائيني في دعوى الردع عن حجية خبر الثقة بقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، حيث قال إذا قام الارتكاز العقلائي الراسخ على حجية خبر الثقة فاحتفاف الآية بهذا المرتكز العقلائي موجب لانصراف الآية عما عليه المرتكز العقلائي، لا أن تكون الآية رادعة عن المرتكز العقلائي، فلا تصلح الآية للرد، ومن هنا لا بد من تكرر الرد وبعبارات صريحة حتى يكون واضحا في الردع والمنع من المرتكز العقلائي، وإلا مجرد وجود النص المحتف بالمرتكز العقلائي الموجب لانصراف لا يكون شنو صالحا للرد. وهذا الجواب لا يتوقف كما توهم على أن لفظ البينة في عصر النبي هل هو ظاهر في البينة الشرعية وهي شهادة رجلين عدلين أو مطلق ما يحصل به البيان، فإننا حتى لو اخترنا أن عنوان البينة في عصر النبي ظاهر في البينة الشرعية وهي شهادة رجلين عدلين، مع ذلك الرواية منصرفة عن الردع عما عليه المرتكز العقلائي من إمكان حل النزاع بالتفصيل. الأمر الثالث، إذا افترضنا أن المقام ليس مقام التنازع والتداعي، كما لو أودع رجلان عند شخص ثالث أحدهما أودع درهمين والآخر درهما واحدا فتلف أحد الدراهم وليس بينهما أي تنازع وإنما الودعي هو المتحير، في أن يسلم هذا الدرهم الثاني لمن منهما؟ مو ما ليس متنازعين في شيء. فهنا لا يبعد القول بالقرعة لأنها هي الحل، يقرع بينهما، بل لا يبعد إطلاق أدلة القرعة حتى لمورد التداعي والتنازع، بحيث تكون القرعة أحد الطريقين، إما التنصيف أو القرعة. وأما إذا لم يكن هناك تنازع فلا يحرز قيام المرتكز العقلاء على التنصيف، فتصل النوبة إلى شنو؟ إلى القرعة، والقرعة لكل أمر مشتبه. الأمر الرابع، هل يحتاج إقامة القرعة إلى الحاكم الشرعي أم باستطاعة الشخصين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم أن يقرعا بينهما من دون حاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ شو تقول شيخ محمد المادي؟ تفضلوا تفضل، ما يحتاج أقول لكم. هذا الكلام أقول، هل يحتاج إقامة القرعة إلى تدخل الحاكم الشرعي؟ ليش؟ يعني القرعة مو لا، يعني القرعة يعني ما تحتاج إلى ولاية يعني. يعني راجعت تلك كلمات الفقهاء، ثم أشوف يعني فقلت يعني راجعت الكلام عندهم. ما هو مباغت قاعد تدرس أدرك، لو لم يكن الحق يعدوهما ما جرينا القرعة، لأن الحق لا يعدوهما، لذلك أجرينا القرعة. بس هل تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي وولايته أم لا مطلقة؟ فليه؟ إلا إذا نظري أنا لو الفقهاء مشكلة، هذه مشكلة. ولكن ذهب السيد الإمام في تحرير الوسيلة إلى حاجة الإذن، إلى أن إجراء القرعة لا بد فيه من إذن الحاكم الشرعي، واحتاط السيد الأستاذ دام ظل في المنهاج بأن يكون إجراء القرعة بيد الحاكم الشرعي، ولعل نظرهما الشريف لبعض الروايات، صارت روايات بعد مو بس يعني الجاية، منها ما رواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده. ولكن هذه الرواية واردة في مورد التداعي والتنازع، ومحل كلامنا في غير مورد التداعي. والرواية الأخرى رواية حماد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: القرعة لا تكون إلا للإمام، القرعة لا تكون استدلال الإمام، لكنها ضعيفة بالإرسال ولم يحرز عمل المشهور بها. ومن هذه الروايات ما رواه إسماعيل بن مرار. إيش رأيك بإسماعيل بن مرار؟ دخله موسيقى بن مرار، مرار مو مغار، مغار مرار بالراء، بل الظاهر وثاقته عن يونس قال: في رجل كان له عدة مماليك، عند عدة مماليك، فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر. فعلمه واحد منهم ثم مات المولى، ما تعلم، مات، ولم يدر أيهم الذي علمه. وش نسوي؟ أنهم أيهم الحر؟ أن أيهم الذي علمه؟ قال عليه السلام: يستخرج بالقرعة ولا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. وقد ناقش بعضهم في الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية بمقتضى التعليل خاصة بالمعصوم عليه السلام، فلو أخذنا بظاهرها لكان مقتضاها عدم إجراء القرعة إلا من قبل الإمام عليه السلام، ومقتضى ذلك تعطيل العمل بالقرعة حتى في زمن المعصومين، إذ لا يتأتى الوصول إلى المعصوم حتى في زمانه لكل أحدين. فمفاد الرواية مما لا يمكنه الالتزام به، ولكن يمكن أن يقال بناء على التبعيض في الحجية أن يفكك بين فقرات الرواية، فيقال بأن التعليل حيث لا يمكن الالتزام به ساقط عن الحجية، وأما المعلل فيؤخذ به. فالنتيجة طبعا رواية واحدة، فالنتيجة أن للاحتياط بإرجاع القرعة للحاكم الشرعي شنو وجهه، لأنه بلا وجه، وإن لم نصل إلى الفتوى بذلك لعدم تمامية الروايات سندا ودلالة على المورد. نعم، إذا كان التعليل تخصيصا يعني مثل هذه الرواية، أما إذا كان التعليل بيان ملاك الحكم فلا يمكن التفكيك. الأمر الأخير، كان الكلام فيما يتعلق بإجراء القرعة، ولكن ما هو حكم الودعي نفسه؟ فإن القرعة تجري شنو؟ بين صاحبي الدراهم، ولكن ما هي وظيفة الودعي نفسه؟ فقد ذكر سيدنا قدس سره أن وظيفة الودعي ليس أكثر من التخلية، متخلية جاهدي، ليس أكثر من التخلية، يعني بأن يخلي بين صاحبي الدراهم وبين المال من دون أن يتدخل في ذلك، فإنه لا يستفاد من المرتكز العقلائي وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أكثر من التخلية حيث يحصل بها شنو؟ الأداء والرد. ولكن وقع الكلام دقق في الفروع يا شيخ محمد. ولكن وقع الكلام في موارد ثلاثة. المورد الأول: ما إذا كان الودعي يعرف من هو المالك لهذا الدرس، ولو أقر بأن الدرهم الذي تحت يدي هو لصاحب الدرهمين أو صاحب الدرهم، لكان إقراره حجة، لأنه من إقرار ذي اليد بما تحت يده، وإقرار ذي اليد بما تحت يده حجة ولو كان في مورد التداعي والتنازع. فهل يجب عليه شيخ محمد بن جواب؟ فهل يجب عليه أن يقر شرعا؟ لأنه لو لم يقر لكان من المحتمل أن يصل هذا الدرهم لغير مالكه. شو تقول شيخ محمد؟ قال ديك مسألة الفقهاء دي تحتاج لها التتبع، وهذا ما يحتاج التتبع. هذا هل يعتبر في الأداء ذلك؟ لو يكفي التخلية، والله هذا مو وظيفتي، انتم وظيفتكم شخص الواقع، انا مو وظيفتي. نعم لو اقررت لكانت سنم، ولازم احل مشاكل العالم. هذا الايصال بعد هذه الاموال بينكم، اتفضلوا هذا المال خليته هنا، أوصلت المال لكم. ما شيخ محمد شو يقول؟ أنا أدخل، لا تروح للحكم الظاهري. قطع واليقين، روح للحكم الواقعي. شد شخص انتو، لا تروحوا الحكم الظاهري اذا دار الامر بين كذا. الان كحكم واقعي، لا تروحوا للشك الان كواقع. شد شخص، هل الشخص هنا ان التخلية اداء ام لا؟ في هذا الفرض، في هذا المورد يمكنه الاقرار وحل المشكلة، بس هو يقول لك أنا ليش أدخل في بين العالم، وما يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. أدري. فهل يعتبر التخلية إيصال وأداء؟ مو واضح. رجعت للحكم الظاهر، واضح. وقد ذهب سيدنا قدس سره لأنه لا يجب عليه، إذ لا يستفاد من قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلا الأداء العرفي، ووضع المال بين أيديهما أداء. ولكن الظاهر كما ذكر شيخنا الأستاذ أنه إذا خيف من عدم الإقرار، عدم وصول المال لصاحبه، لم يصدق على مجرد التخلية أنه أداء وإيصال. المورد الثاني: أن لا يكون الودعي عارفا بمن هو صاحب الدرهم، ولكن إذا لم يقم هو ولكن إذا وضع المال بين أيديهما فإن أحدهما أقوى من الآخر، ويكون وضع المال بين أيديهما معرضا لاستيلاء غير المالك على المال، على غير مالكه، على غير مالكه. فهنا هل يجب على الودعي أن يسلم المال للحاكم الشرعي أو هو يقوم بالقرعة ويميز بالقرعة المالك منهما ثم يسلمه المال أم لا؟ كما قلنا، كما قال سيدنا قدس سره في الفرع الأول، يضع المال بين أيديهما والله خير حافظ. فالكلام هو الكلام بأنه إذا كان هناك خوف عقلائي على أن يكون وضع المال بين أيديهما سببا لاستيلاء غير المالك على المال، فإنه يتعين عليه شنو؟ اللجوء إلى الحاكم الشرعي في ذلك، يعني تسليم المال للحاكم الشرعي. المورد الثالث، هل يجب على الودعي أساسا مع غض النظر عن هذه الملابسات تعيين المالك بالقرعة أو لا؟ يضع المال بين أيديهما وهم يقومون بإجراء القرعة، وبعبارة أخرى هل يصدق أداء المال لمالكه بمجرد وضعه بين أيديهما مع تمكنه من معرفة المالك عن طريق القرعة أم لا؟ الظاهر أنه لا يجب عليه القيام بالقرعة، فإنه يصدق عليه أنه أدى المال لأصحابه عرفا، خصوصا وأن القرعة ليست طريقا حاسما في الوصول إلى الواقع، بل ذهب بعضهم لأنه لا يجوز له أصلا القيام بالقرعة، إذ لعل أحد صاحبي الدرهم ممن لا يرى شنو؟ ممن لا يرى حجية القرعة في هذا المورد ونفوذها، فكيف يعد إجراء القرعة أداء للمال لمالكه مع أن المالك ممن لا يرى حجية القرعة، حيث إن المورد من موارد الشبهة الحكمية، كما أنها شبهة موضوعية في تحديد من هو مالك، فإنها شبهة حكمية في تحديد أن المورد من موارد جريان القرعة أم لا. فافهم واغتنم والحق.